انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مش كل حكايه اتقالت كانت الحقيقه، ومش كل شخصيه اتكتبت في التاريخ اتفهمت صح. شخصيات سمعت عنها كتير، يمكن حبتها ويمكن كرهتها، بس عمرك سالت نفسك هل هي دي كانت حقيقتهم فعلا؟ من حكايات اتشوهت لوقائع اتخبت لأسرار محدش قالك عنها قبل كده. استنى، قصص هتغير نظرتك وحقائق ممكن تصدمك حدش قالك، لأن الحقيقة دايما ليها رواية تانية. استنوني، أنا سوزي التوخي على تسعينات اف ام. حدش قالك،
حدش قالك مع سوزي التوخي، كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
في تاريخ مصر الحديث أسماء كتير اتكتبت بحروف من نور، وأسماء تانية اتكتبت بحروف من نار ودم. ممكن تكون حاكم عادل غيرت بلدك للأحسن وعدلت في شعبك كتير، لكنك غلطت غلطة لا تغتفر، لا غفرها لك شعبك ولا التاريخ. أسرة حكمت مصر أكتر من 147 سنة، بنت جيش وطني وأنشأت مدارس وطورت فيها لحد ما بقت دولة لها وزنها وكيانها في العالم. لكن في نفس الوقت كل حاكم من الأسرة دي كان وقع في غلطة، في منهم اللي دمر بيها شعبه أو نفسه أو حتى أعدائه. من محمد علي باشا للملك فاروق هنفتح الليلة ملف مليان إنجازات وقرارات خطأ غير بيها الحاكم مصير مصر الأبد، وهنشوف يا ترى أسرة محمد علي سقطت ولا أسقطت نفسها بنفسها. ولو حدش قالك عن أسرة محمد علي تعالى وأنا أقولك. أنا سوزي التوخي، وإحنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:45 مساء على تسعينات لايف على فيسبوك وعلى الأبليكيشن الخاص بالراديو على الموبايل. ولو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معانا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل خليكم على الموبايل. تقدروا تعلقوا على اللايف وأنا أتشرف أن أنا أرد على حضراتكم، وكمان تجاوبوا على السؤال لو غريمك عزمك على الوليمة أو على الغداء هتروح ولا مش هتروح. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0124-27894. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن أكبر وأفضح أخطاء أسرة محمد علي.
كل ما تطلع شمس ويبدأ يوم، كل ما تكبر أحلامي، ولا بضعف ولا خاف ولا بسمع حاجات أنا ما أعرفها. أنا سري في إرادتي وقوتي، فهم الدنيا محددة سكتي، ثانية بثانية بعيش ما هي هي حياة علشان تتعاش.
حضراتكم في حدش قالك النهاردة عن أشهر أخطاء حكام الأسرة العلوية اللي هي أسرة محمد علي، يعني اللي أثرت على حكمهم على الرغم من الإنجازات الجبارة، لكن كل واحد فيهم له غلطة كلفت مصر الكتير. وإحنا النهاردة مش مش هنسرد الأخطاء بس، لكن هنقول إنجازات كمان كل واحد فيهم، وبعدين هنتكلم عن الخطأ الفادح بعد كده علشان نكون منصفين هنبدأ بالجد الأكبر صاحب الاسم وكبير العائلة محمد علي باشا. هو محمد علي المولود سنة 1769 في مدينة قولة في ألبانيا، وكان ضابط في الجيش العثماني وجه على مصر ضمن القوات اللي أرسلتها السلطة العثمانية بعد خروج الحملة الفرنسية، وكان هي كانت جاية بقيادة له قائد وكل حاجة، بس أول ما وصل أبو قير رح لف ورجع، فبقى مين القائد؟ مين؟ عمو محمد علي. عمو محمد علي استغل الصراع بين المماليك والعثمانيين وبدأ يتقرب للشعب المصري ويقول لهم لا احنا معاكم وانتوا عايزين اللي انتوا عايزينه، وطبعا تقرب لكبار البلد والأعيان المصريين علشان يعني يستفرد بالحكم زي ما بيقولوا. وفعلا هو أول حاكم مصري برغبة المصريين وبانتخابهم، أول حاكم منتخب بإرادة المصريين هو محمد علي باشا. طبعا تعين ونصب نفسه والي على مصر سنة 1805، وتقرب للسلطان العثماني بالهدايا والعطايا طبعا وكل حاجة، فأصدر فرمان ان هو يكون الوالي على مصر، والولاية وراثية يعني لأكبر ذكور العائلة يكون هو ولي العهد من بعده، إن كان ابن أو ابن ابن أو حفيد، المهم أكبر الذكور سنا. في الفترة دي كان الصراع هنا بين محمد علي والسلطة أو الأعيان المصريين اللي هم شايفين إن إحنا اللي قعدناك، فبدأ يتخلص منهم واحد وراء واحد لحد ما بقت مشكلته المماليك، لأنه كان ساعتها عين رؤساء المماليك اللي كانوا موجودين زي محافظين كده على المراكز أو المناطق المصرية لأنه هم الأدرى بيهم، فكان في اتفاقات من تحت لتحت كده إن هم يمشوا ويقعدوا حد منهم، يعني كان عندهم طبعا رؤساء كتير وزي ما قلنا رأس كبيرة يعني، فيعني حب ان هو يتخلص منهم. لكن قبل ما نخش في موضوع مذبحة القلعة وهو اشهر ما جاء به محمد علي من اخطاء، تعالوا الاول نشوف زي ما وعدتكم ان احنا هنتكلم عن الانجازات، يعني فلازم نشوف الحاجات الكويسة اللي هو عملها. هو مؤسس مصر الحديثة، وكلمة مصر الحديثة مش معناها ان هي مصر اللي هي بتاعتنا اللي هي بتاعت دلوقتي، لكن مصر الحديثة هو انتشلها من العصور الوسطى. مصر حرفيا كانت عايشة في العصور الوسطى، فطبعا بعمل مجموعة إصلاحات غيرت شكل الدولة تماما، زي أنه أسس أول جيش مصري وخلى التجنيد إجباري، وأسس المدارس العسكرية عشان يدرب الضباط، وكون قوة عسكرية حولت مصر لأقوى دولة في المنطقة، وكمان طور التعليم وأنشأ المدارس وأرسل البعثات للخارج فرنسا وأوروبا. طبعا إحنا كنا عارفين حكاية رفاعة الطهطاوي، طبعا إحنا كنا درسينها، وأنشأ كمان مصانع النسيج. إحنا كنا اتكلمنا في حلقة الحملة الفرنسية أو حلقة نابليون، يعني إن هو كان عمل مصنع نسيج وهده وكسره قبل ما يمشي، هو عمل مصنع نسيج وعلم الناس وبدأ إن هو يشغلوا ويخلي المصريين يلبسوا ويأكلوا من صنع إيدهم، وكمان عمل مصانع الأسلحة والسفن، وحول مصر لدولة منتجة مش مستهلكة ولا مستوردة من الخارج، وأسس ترسانة بحرية ضخمة في اسكندرية. أما الزراعة فلسه لحد النهاردة بتشهد على جهوده، يعني عندنا القناطر الخيرية بتشهد بالإنجاز اللي هو عمله بعد ما كان بيقول عليه الري بالغمر، دلوقتي عندنا الري منتظم والترع والريحات اللي هو جمع الرياح يعني، وكمان عندنا الترع ونظفها وخلى القطن، دخل قطن طويل التيلة وبقى أشهر نوع قطن الإيجيبشن كوتون، ده حاجة يعني لما تبقى برا ويقول لك ده إيجيبشن كوتون ده بتبقى أنت كده بتتكلم في كاتيجوري عالية جدا جدا من اللبس. كمان زود رقعة زراعية الأراضي بشكل كبير جدا، وكمان عمل دواوين ونظم المناطق المصرية لمراكز، واهتم بحصر السكان والضرائب، وكمان وسع نفوذه للسودان والشام والحجاز. مصر في عهد محمد علي باشا قربت أنها تصبح قوة مستقلة بتنافس الدولة العثمانية نفسها، لكن الحلو ما يكملش، في بعض الأخطاء المأخوذة عليه بسبب القرارات اللي أخدها، يعني هنقول حاجات من الأقل للأعلى بقى طبعا، زي التجنيد الإجباري اللي وصل للناس كانوا بيهربوا أو يشوهوا نفسهم علشان ما يجندوش، الاحتكار للصناعة والزراعة لأنه زود الحمل على الفلاحين والتجار، هو كان هو كنا بنحفظها بكده هو الصانع الوحيد والزارع الوحيد، فطبعا دي كانت بالنسبة لهم حمل شوية عليهم. كمان فرض الضرائب لتمويل الجيش والحملات العسكرية إلى جانب الصخرة في المشروعات. أما أكبر الأخطاء فهي مذبحة القلعة، كان أكبر مشكلات محمد علي هو نفوذ المماليك، لأنهم رغم انتهاء دولتهم كانوا قوة عسكرية وسياسية قادرة على تهديد حكمه في أي لحظة. حاول محمد علي التفاهم معهم أكتر من مرة، يعني مرة يصالحهم مرة يحاربهم، لكن فضلوا مصدر قلق دائم له. وفي سنة 1811 أمر السلطان العثماني محمد علي أنه يرسل حملة للحجاز للقضاء على الوهابين. احنا كنا اتكلمنا في حالات اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ان هم في الدولة السعودية الاولى كان في الملك اللي هو عبد العزيز آل سعود، وكمان كان معاه الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هو آل السلطة الدينية وكده، فمحمد علي ارسل الحملات للقضاء عليهم. فدي كانت فكرة محمد علي انه هيعمل يعني الحملة وتروح بقيادة ابنه أحمد طوسون باشا، فقرر أنه هو يعمل احتفال بذهاب الحملة، ولكن قبلها عزم كل المماليك في القلعة يعني على شرف ذهاب الأمير طوسون. طبعا أن أنت تخرج حملة وتخرج الجيش ويروح يحارب في الحجاز، ده معناه انك بتخلي البلد من الجيش بتاعها، فطبعا ده فرصة سعيدة جدا للمماليك ان هم يقفزوا على الحكم او يعملوا انقلاب. فكانت الخطة انه اعلن عن احتفال كبير في قلعة الجبل بالقاهرة لتكريم ابن طوسون قبل سفره الحجاز، ودعا كبار المماليك للمشاركة اللي خلاهم يظنوا انها علامة انتهاء الخلافات، فحضروا بأفخم الملابس واسلحتهم مزخرفة. وفي اول مارس سنة 1811 انتهى الاحتفال، وتحرك الموكب عن طريق ممر ضيق مؤدي الى باب العزب داخل القلعة. في نفس اللحظة دي اتقفل باب الدخول وباب الخروج، وبقى المماليك محاصرين داخل الممر، وفي لحظة انفتحت النيران في أعلى الأسوار ومن جوانب الطريق. للأسف سقط المماليك بدون أي فرصة للهرب، ويقال إن في يعني قفزة أسطورية كده لأمين بيك بالحصان، بس يعني مش عارفين صحتها إيه. للأسف المماليك سقطوا وعدد الضحايا مش مثبوت، لكن الأكيد إن مئات منهم ماتوا في اليوم دوت. ده اللي انتهى حقيقة في نفس اليوم ده نفوذ السياسي للمماليك للأبد. هنطلع فاصل، بس عايز أسألكم سؤال، لو أنا قلت لكم محمد علي هتفتكروا الراجل اللي عمل مصر الحديثة ولا اللي عمل مذبحة القلعة؟ فكروا في السؤال كده والإجابة، وهستناه وأرد عليكم اللينك الجاي. فاصل صغير وراجعين.
Oh,
ورجعنا تاني. حدش قالك عن أهم وأفضح أخطاء الأسرة العلوية؟ رغم الإنجازات بصراحة إحنا ما نقدرش إن إحنا نظلمهم ونقول حاجة، بس الحقيقة يعني كان في برضو شوية أخطاء يعني عبر الحكم. هنقول إنه بعد وفاة محمد علي، هو الحقيقة جه على آخر حكمه بدأ يجيله ألزهايمر، يعني بيقولوا خرف الشيخوخة، بس يعني هنقول إنه هو ألزهايمر. ومسك الحكم بعده إبراهيم باشا ابنه، بس مات بعد 8 شهور فرجع الحكم تاني. وبعد ما مات كان أكبر الذكور ساعتها عباس حلمي الأول اللي هو ابن أحمد طوسون، يعني محمد علي يبقى جده. وللأسف الشديد كانت، ودي هتستغربوا لها جدا، ان جنازة محمد علي كانت هزيلة جدا، كانت حاجة كده لدرجة انهم ما عزموش سفراء الدول ولا حد، ده ولي مصر انتوا بتتكلموا في ايه. بس عباس حلمي الأول ده حكم من سنة 1848 ل 1854، يعني 6 سنين، وده الحاكم اللي قرر يدوس فرامل بعد ما محمد علي كان دايز بنزين للآخر. لأنه لما تولى الحكم سنة 48 ورث دولة مليانة مدارس ومصانع ومشروعات وجيش فخم وضخم، وكمان شاف أن التوسع السريع ده مكلف وخطير جدا، فبدأ يقلص عدد المدارس والمصانع وقفل بعض المؤسسات التعليمية، واتجه لسياسة أكثر تحفظا وأقل انفتاحا على التحديث الأوروبي. فخرجت حركة التطوير اللي كانت ماشية بسرعة في عهد والده جده، الحقيقة أخرها جدا جدا جدا. كانت نظرية تخفيض الأعباء المالية عن الدولة اللي للأسف ضيع سنين على مصر كانت ممكن تستكمل فيها مسيرة التحديث بصورة كبيرة جدا جدا. وكان يهوى العزلة تماما، وكان قاعد في الريدانية أو صحراء الريدانية اللي هي العباسية دلوقتي سمت على اسمه يعني، وعمل فيها مدينة يعني وخلاص وكده وعايش يعني. لكن اللي هو عمله ما يجيش نقطة في بحر الخديوي سعيد اللي مسك بعد كده سنة 1854، لأنه لما تولى الحكم وكان صديق شخصي للمهندس فرديناند ديليسيبس، الصداقة اللي هتنتج أكتر قرار في تاريخ مصر الحديثة، لأنه منح ديليسيبس امتياز حفر قناة السويس بشروط كتيرة كانت معظمها لصالح الشركات الأجنبية، مع الاعتماد على آلاف العمال المصريين بنظام السخرة، يعني شغالين بالأمتهم ما بياخدوش فلوس. وكمان قفل المؤسسات التعليمية العليا اللي كانت امتداد لمشروع محمد علي، وقال إن أنا أحكم شعب جاهل أفضل من أنا أحكم شعب متعلم هيقرفني معاه. صحيح قناة السويس مشروع ضخم والاستفادة منه مستمرة لحد النهاردة من 170 سنة، لكن الأثر الاقتصادي وقتها كان مدمر جدا للأسف. وبس كانت يعني الحقيقة له أفضال علينا ما نقدرش إن احنا ننكرها. وهم كانوا بيفكروا في مصر كدولة خاصة بيهم هم، فكان دي حاجة بيفكروا فيها بطريقة أفضل، بس أخطائهم الحقيقة فادحة. أما الخديوي إسماعيل تولى الحكم سنة 63، وكان عنده حلم كبير إن مصر تصبح دولة حديثة بتنافس الدول الأوروبية. في عهده شهد إنشاء طرق أو كباري والتوسيع للقاهرة وبناء مدارس ومسارح وتطوير الري والزراعة، وكمل خط السكة الحديد اللي هو كان أبوه عامله له سعيد، كان عامل خط حديد من القاهرة لحد اسكندرية هو كمله. كمان بنى قصور كبيرة جدا اللي كان علشان احتفال افتتاح قناة السويس، بس المشكلة هنا مش في الحكم لكن في فاتورة الحلم اللي هو عمله. فعشان يمول المشاريع العملاقة استدانت الحكومة من البنوك الأوروبية بمبالغ ضخمة جدا وبفوائد مرتفعة، لحد ما مصر أصبحت عاجزة عن سدادها. اللي زود الفاتورة طبعا حفلة افتتاح قناة السويس وتجهيز قصور فخمة لاستقبال الملوك والضيوف. بعد الأزمة المالية بدأ التدخل الأوروبي المباشر في شؤون البلاد، وأصبحت خزينة مصر تحت رقابة أجنبية. سنة 1875 اضطرت الحكومة لبيع أسهم مصر في شركة قناة السويس لبريطانيا علشان تسدد بعض من ديونها، فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا، واللي أدى إنجلترا نفوذ هائل في أهم ممر مائي في العالم. الحقيقة أن الخديوي إسماعيل بنى القاهرة الحديثة لكنه ساب وراه فاتورة مصر ما عرفش تسددها بسهولة. نروح لابنه توفيق، أنه لما تولى الخديوي توفيق سنة 79 الحكم كانت مصر غرقانة في الديون والتدخل الأوروبي في شؤونها كمان، ووصل لمستويات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية اللي تراكمت في عهد والده الخديوي إسماعيل. توفيق وجد نفسه بين نارين، ضغوط الدول الأوروبية من جهة وغضب الجيش والشعب من جهة تانية، ومع تصاعد نفوذ الزعيم العسكري أحمد عرابي اندلعت الثورة العرابية أو هوجة عرابي، احنا بعد ثورة 52 بقى نسميها الثورة العرابية، مطالبة بالإصلاح والحد من النفوذ الأوروبي. لكن توفيق قرر الاعتماد على الدعم البريطاني للحفاظ على عرشه، وبعد يعني هزيمة العربيين في تل الكبير بدأ الاحتلال البريطاني لمصر. احنا كنا سألنا سؤال كده تجاوب عليه في الفاصل، لو سمعت اسم محمد علي هتفتكر مؤسس مصر الحديثة ولا مسبحة القلعة؟ احمد بيقول لي مؤسس مصر الحديثة طبعا لانه عمل جيش وصناعة وتعليم. منى بتقول اول حاجة تيجي في بالي مسبحة القلعة لانها اشهر حدث مرتبط باسمه. محمد بيقول الاثنين مع بعض انجازات كبيرة وقرارات قاسية. سارة بشوفه اذكى حاكم عارف يثبت حكمه حتى لو كانت وسائله عنيفة. كريم مسبحة القلعة مستحيل تتنسي. هبة محمد علي هو بداية مصر الحديثة بالنسبة لي. محمود شخصية عبقرية لكن تاريخه في صفحات سودة دعاء، أول ما أسمع اسمه أفتكر الجيش المصري الحديث. جميل جدا. إبراهيم بيقول الرجل اللي خلى أوروبا تحسب لمصر ألف حساب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الحلقة، بس على فكرة يعني أنا عاملة فقرة كده أصالح بيها الأسرة علوية. هنقول لو رجالة مصر أو حكام مصر رجال يعني عملوا قرارات خطأ، فسيدات الأسرة العلوية عملوا حاجات كويسة جدا جدا. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم.
بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد ايديا، انا ليه مشيت مشوار قطع نفسي. بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد ايديا، انا ليه مشيت مشوار قطع نفسي. انا زحمة وتركيبة حالة عجيبة غريبة، ببص أسوأ لطيفة. أنا زحمة وتركيبة حالة عجيبة غريبة، ببص عليا في مرايتي وشايف أسوأ لطيفة. أنا فاهمني وبكلمني وبقويني وبطمني، باخدني في حضني ووعدني في حزني عمري ما سيبني. أنا حبيبي وماليش غيري، أنا طبيعي
ورجعنا تاني وبنتكلم عن أهم أخطاء الأسرة العلوية. ولكن تعالوا نجاوب سؤال الحلقة، أشوف إجابات حضرتكم كده. لو حد عزمك أو غريمك عزمك على عزومة وانت خايف منه أو قلقان، هتعمل إيه؟ عندي مرة بتقول لي أروح بس أكل عيش الأول، لو عدى بسلامة كمل. أكمل بيقول لي أخاف طبعا، التاريخ علمنا أن بعض الولائم تنتهي بكوارث. خالد هروح بس مش هقعد على أول ترابيزة، ومش مهنش لعب الترابيزات، مهما تعرف تروح. منى بتقول حسب مين غريمي، لو مشهور بالغدر يبقى اعتذر بأدب. مارلين بتقول هروح ومعايا صحابي يدوق قبلي. ايه ده؟ الحركات دي؟ لا شكرا، في التاريخ الولائم مشبوهة عمرها ما كانت خير. محمد بيقول اروح بس افضل عيني على باب الخروج طول الوقت. ما هو باب الخروج يا محمد، ما هو باب الخروج يا باشا. مش لو الغريب اسمه محمد علي باشا يبقى اكيد لا مش رايح طبعا، يعني رعب. لا طبعا انا بالنسبه لي انا لا ما اروحش، يعني في حاجات كده الواحد يقلق ان هو يعملها. هنرجع لاهم حكام الاسره العلويه واهم اخطائهم. الملك فؤاد فكان صراعه مع حكومته أكثر من صراعاته مع الإنجليز اللي أعلنوا الحماية على مصر سنة 1922 بعد 5 سنين من حكمه، هو تولى سنة 1917. كانت علاقته سيئة بالأحزاب خصوصا حزب الوفد، فكان كل ما يفوز في الانتخابات ويحصل على تأييد شعبي واسع يحاول تقليل نفوذه ويقيل الحكومة. وبعد تعديل الدستور اللي اداله صلاحيات أوسع واللي أضعف حركة الديمقراطية في مصر، اللي أثر بعد كده على حكم ابن فاروق، لأن رغم أن الملك فاروق كان شاب في سن 16 سنة واستقبله الشعب حب كبير وأطلقوا عليه اسم الملك المحبوب وشافوا فيه أمل للمستقبل، لكنه كمل صراع الأحزاب وخصوصا حزب الوفد برئاسة النحاس، واستمر النفوذ السياسي الإنجليزي بيزيد واتهموا القصر بالفساد والمحسوبية، واللي زود عليهم كمان حرب فلسطين وضعفت صورة الملك حتى تلاشت تماما وانتهت على ايد الضباط الأحرار. لكن رغم الأخطاء فالعدل اننا نفتكر دور سيدات الأسرة العلوية اللي سابوا بصمات مضيئة نفعت مصر لحد النهاردة. بنات وسيدات الأسرة العلوية كان لهم دور كبير في العمل الخيري والتعليمي والاجتماعي، زي الأميرة فاطمة إسماعيل أكبر الداعمين للتعليم في مصر، تبرعت بآلاف الأفدنة والأموال لإنشاء الجامعة المصرية وباعت جزء من مجوهراتها للمساهمة في تمويل الجامعة ولقبوها بأم الجامعة المصرية. الملكة نازلي دعمت الجمعيات الخيرية ورعاية الأيتام وشاركت في أنشطة اجتماعية وصحية خص النساء والأطفال. الملكة فريدة نفس الموضوع، وكمان شاركت في مبادرات خاصة بالصحة والتعليم. الأميرة شيوه كار اللي هي الزوجة الأولى للملك فؤاد قبل نازلي شاركت في مبادرات خاصة بالصحة والتعليم. الأميرة عين الحياة أحمد دعمت إنشاء جمعيات خيرية. والأميرة فوزية فؤاد رغم أن دورها كان أقل في العمل العام داخل مصر، لكنها مثلت صورة راقية للمرأة المصرية في المحافل الدولية. ومن محمد علي اللي أسس الدولة الحديثة إلى فاروق اللي غادر على زهر المحروسة، امتدت رحلة الأسرة العلوية قرابة قرن ونصف درج رحلة شهدت بناء المدارس والجامعات والجيش الحديث، وكمان شهدت يعني ديون واحتلال وصراع على السلطة. عشان كده هيفضل السؤال، هل سقطت الأسرة العلوية ولا أسقطت نفسها؟ سؤال يعني هيفضل في بالنا دايما، خصوصا ان هو جزء من تاريخ مصر. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، أشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. مع تحياتي أنا سوزي التوخي، سلام.